بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لا يزال حديثنا موصولا حول الإعجاز في القرآن الكريم، وقد تحدثنا في لقاءات سابقة عن وصف النبي له بقوله: فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم. وقد تحدثنا عن بعض أخبار ما بعدنا، حيث فصل الله لنا فيها أجمل التفصيل، وساق لنا فيها أجل البيان، وبين لنا فيها حقائق وسنن أمضاها الله تعالى لعباده. فما كان لله عز وجل أن يذر الناس على حال واحدة. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذه من أعظم السنن التي بين تعالى أن الناس سيتعرضون لها، شاءوا أم أبوا. فرب العباد لن يبقي الناس على حال واحدة، لا من النعمة ولا من النقمة، بل جعل الناس يتقلبون بين الأمرين جميعا في حياتهم كلها. فقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، دلنا على أن كل أحداث الدنيا لها نهاية بلقاء رب البرية، وحتى تأتي هذه النهاية فحياتنا قائمة بين هذين الأمرين: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فبين النص أن المسلم وغير المسلم سيتعرض لامتحانات من ربه، تارة بالنعمة وتارة بالنقمة. سنة ماضية لن يعفى منها أحد، حتى يهيئ المسلم نفسه ليتعامل مع نعم الله عز وجل ويتعامل مع نقم الله عز وجل. فكما أن الله استعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج، استعبدنا بالصبر والشكر. فالصبر مع البلاء والشكر مع النعماء والرخاء، وكلاهما عبادة يحبها الرب ويدعو عباده إليها. قال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: إن الله يحب الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس للصابرين سبيل يوفى من خلاله أجورهم إلا هذا السبيل، بغير حساب، بغير عد، بغير إحصاء. إذا ندرك هذه المعاني، فرب العباد وعد البشرية كلها بهذين الامتحانين، تارة بالنعمة وتارة بالنقمة. فهل رأينا في تاريخنا منذ ولدتنا أمهاتنا إلى أن نلقى الله عز وجل بشرا خلا من هذين الأمرين جميعا؟ ولكن الله عز وجل بين أن هناك فارق كبير جدا بين الناس، بين مؤمن عرف هذه الحقيقة وأنها مستقبله، وأنها سنة الله الماضية فيه، فتعامل معها من خلال وحي الله فكانت خيرا له كلها، النعمة له خير والنقمة له خير. وبين كافر لا يعرف لله حق ولا يعرف من سنن الله سنن، فيعيش تائها، يتهادى، يتخبط، يتردد، كما قال تعالى: فذرهم في خوضهم يلعبون، فذرهم في خوضهم يترددون. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ من يتخبط في مشيه يستوي مع من يستقيم في كل أموره؟ يستحيل أن الله عز وجل يسوي بين من عرف الحق ووعاه واستوعب حقيقة ما قدر الله له من سنن، وبين من عاش بغيرها يتهادى ويتخبط يمة ويسرة. ومنها هنا قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يسوي الله بين هذا وذاك؟ وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي اقترفوا المعاصي والذنوب، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ من ظن أن الله عز وجل يسوي بين الطائع والعاصي في حياته أو عند مماته أو بعد مماته فقد أعظم على الله الفرية. شتان بينهما. لقد ميز الله بين الطائع والعاصي. وثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. الحديث عن المستقبل، عما يقع للمؤمن من أمور، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن، أمر خاص به دون غيره. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. لندرك هذه المعاني، هذا الأمر خاص بالمؤمن، رغم أنه يبتلى كما يبتلى غيره بالنعماء وبالضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن النعمة صارت محل عبادة الله بشكره لله عز وجل، والنقمة صارت له عبادة بصبره على ما قدر الله له وارتضى. فعبد الله بالشكر مع النعمة وبالصبر مع النقمة، بل قد يسمو في إيمانه فيجعل من النقمة نعمة، لأن الله بيّن هذا، أن كل محنة تعتل المؤمن في مضمونها منحة، أقول في مضمونها منحة، فليست النعم عقوبات من الله للمؤمن، إنما هي اختبارات وامتحانات ليرتقي بإيمانه، ليرتقي بعطائه بين يدي ربه. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، أينا أحسن عملا، بل بين أن حياتنا من أساسها ما خلقت إلا لهذا التمييز. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلق الله الخلق لهذا، وقدر الآجال لهذا، ورتب الأعمار لهذا، أينا أحسن عملا؟ ما كان الله ليذر من على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إذا ندرك المؤمن إذا ارتقى بإيمانه رأى أن في المحنة منحة، فاحتاجت منه لشكر، لا أقول لمجرد الصبر، بل إلى شكر على النعمة. لذا بيّن تعالى في قرآنه أن أعظم ما يبتلى به العبد في حياته كلها خاصة المسلم حرمانه من أكرم خلق الله على الله ما رسول الله صلى الله عليه وسلم. موت النبي صلى الله عليه وسلم كان أم البلايا، أشد محنة مرت على الصحابة، ومع ذلك رب العباد قدر إشاعة هذا الخبر في غزوة أحد ليرى ماذا يصنع الصحابة. فضعيف الإيمان فزع، ومن الدين نزع وفتن وانقلب على عقبه، وقوي الإيمان ثبت كما حدث هذا في الموقف. صحابي جليل يقف يقول: إذا كان رسول الله قد مات فلما الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. نعم، أراد الله هذا الامتحان ليربي الأمة وينزل فيها وحيا يتلى إلى قيام الساعة ليتعلم الناس منه درسا ما كان محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كان متصور أن يقول سيجزي الله الصابرين على محنة فقد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك زيل الآية بقوله وسيجزي الله الشاكرين. نعم، فالمحنة في حقيقتها عند المؤمن منحة، يراها منحة بنور الله، بوحي الله، بمعرفته بسنن الله لأوليائه، لأنه الخير فيها. لأن النبي علمنا هذا المعنى كما نص الحديث الذي ذكرناه، وليس ذلك إلا المؤمن. نعم، وسيجزي الله الشاكرين. وقد يقول قائل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله سلم ورفع إلى ربه وخرج من الدنيا إلى نعيم الجنة، الآية التي بعدها تنزل لتعلمنا أن هذه سنة في أعظم ما يمتحن به العباد، أعظم ما يمتحن به فقد الأحبة، الموت، الموت، الحرمان الحقيقي من أحبتنا وخلاننا وأهلينا. لذا جاءت الآية التي بعدها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. يحدثنا عن الموت وفقد الأحبة، ثم يختم الآية لم يقل وسنجزي الشاكرين الصابرين، بل قال وسنجزي الشاكرين، فدعانا للشكر. بل القرآن الكريم يحكي لنا كيف تحولت كل محنة في حياة المؤمن المنحة. ضرب لنا على سبيل المثال للحصر نبي الله يوسف، امتحن، كل محنة مر بها كانت معها ألطاف الله والمنحة. نعم، سنرى في هذه العجالة لندرك حقيقة قدر الله لأهل الإيمان لا لأهل العصيان. نبي الله يوسف وهو شاب فتي يرى رؤيا يقصها على أبيه، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيستنبط أبوه من الرؤيا نبوته وموضوع النبوة عنده، وأنه وهب في التأويل ما لم يهب غيره من الخلق. لذا علمه هذه الحقيقة، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك يصطفيك يختارك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. أي نعمة؟ نعمة النبوة، أتمها على إبراهيم وإسحاق وعلى يعقوب، وكان ربيعهم يوسف، فأصبح الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. إذا ندرك وكذلك يجتبيك ربك اصطفاء. ثم يختم الآية إن ربك عليم حكيم. كيف يتم ذلك الأمر؟ مرده لصاحب الأمر لا لغيره. ثم يبين لنا أن البيئة التي نشأ فيها نبي الله يوسف رغم أنه بيت نبوة إلا أن البيئة القائمة لم تكن على مستوى النبوة، فإخوته بينهم أمور، وخاصة أنهم من 4 بطون، فالأب واحد والأمهات شتى، تزوج النبي الله يعقوب 4 نسوة، فأنجب من الأولى 6 ومن الثانية 2 ومن الثالثة 2 ومن الرابعة 2، فكان بينهما تنازع شديد، وأبناء 6 استأثروا ب4 وعادوا 2 يوسف وبنيامين. وسنرى في السورة من بدايتها لنهايتها كيف كانت حياتهم آية، بل آيات لكل سائل يعجب. هؤلاء أبناء نبي نشأوا في بيت نبوة، ورغم هذا أثرت فيهم الشياطين واستعدتهم. قال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ليست آية، آيات، آيات تكاد تحصى. كيف يقع هذا؟ ليبين لنا تعالى أن بيوت النبوة لا تخلو من المحنة، فليس هناك بيت بعد بيوت النبوة يعفى إذن من المحنة. سنة الله تمضي في كل العباد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، حتى في بيت النبوة، حتى في بيت النبوة، نعم حتى في بيت النبوة المؤسسة على النبوة، على النبوة المؤصلة في النبوة، جذورها عميقة في النبوة، نبي ابن نبي ابن نبي، ومع هذا يجعل الله بيته موضع محنة. إي والله، حتى رأينا كيف وقع من وقع في التأويل في بيت النبوة. إي والله في بيت النبوة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. سبحان ربي. طب إذا كان يوسف أحب إلى أبيكم منكم، ابحثوا عن أسباب المحبة فالتزموها حتى تفوقون عليه في المحبة، لكن نعجز عن أن نأخذ بأسباب المحبة فنقتل المحبوب ونظن أننا بقتله سننال مكانته عند أبائنا. هذه من الكوارث والمقاييس المعكوسة المقلوبة. إذا قتلت محبوب من تود أن يحبك أتظن أنه يحبك؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكون بعد قوم صالحين. وكيف يكون القاتل صالح؟ فهل القتل صلاح وموافق لشرع رب العباد وهو الذي حرم القتل من قريب أو بعيد؟ بل مدار كل شرائع في كل الأديان التي أنزلها مدارها الرئيس على حفظ الدماء أولا، وحفظ الدين والعقول والأعراض والأموال. ندرك هذه الحقائق. نعم، مدار الشرائع كلها الربانية على هذا، على هذا. فالنفس البشرية نفس، وذلك كان حكم القاتل فيها عليه حقان: حق أولا لله، ثانيا حق ولي الدم، حق الله في الروح التي أودعها لهذا في هذا الإنسان، كيف تزهقها يا مسكين؟ والذي أودعها فيه رب العالمين، فأنت اعتديت على حق ربك وأزهقت بدنه، فحق ولي الدم فيك. ومنها هنا جعل الله العقاب عقابان وليس عقاب واحد في كل صور قتل: العمد شبه العمد، الخطأ شبه الخطأ، في كل الأحوال لابد من عتق رقبة. في مقابل الروح التي أزهقها، يحرر رقبة ذليلة لتصبح حرة طليقة. فإن لم يستطع أو لم يجد، ومنها هنا نجد حتى عبارة القرآن لما تحدث عن العتق قال فمن لم يجد، كما جاء في سورة المجادلة، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، استغفر الله، والذين ظهرون منكم من نسائهم ثم يعدون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. فمن لم يجد، بخلاف الصيام والنفقة قال فمن لم يستطع. طب لماذا لم يقل في الأولى فمن لم يستطع؟ فمن لم يجد، لما لم يقل فمن لم يستطع أن يجد رقبة؟ ففي الآية إشارة عجيبة في قوله فمن لم يجد، أن الإسلام جاء لعتق الرقاب وتحرير العبيد، وسيأتي اليوم الذي يملك فيه العبد المال ولا يجد الرقبة التي يعتقها. إذا قال فمن لم يجد ولم يقل فمن لم يستطع، لو قال فمن لم يستطع لدلنا على أن الرقاب موجودة ومن الناس من لا يستطيع شراءها حتى يعتقها. أما وقد قال فمن لم يجد، فكانت هذه نبوءة بأن الرقاب كلها في أمة الإسلام ستعتق يوما، ستعتق يوما. وهذه من نسمات القرآن الربانية في الألفاظ الدقيقة في حسن انتقائها واختيارها من علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذا ندرك، فجعل مقابل الرقبة التي أزهقت رقبة تعتق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. حق الله عليه، حق الله علينا. أما حق وريد الدم فهذا موضوع آخر، فيه القود وفيه إن كان في العمد وفيه الفدية أو العفو في كل السور الأربعة، سور قتل الأربعة. إذا ندرك كيف تدعون أن قتل يوسف تكون بعضه صالحين وبلا ذنب وبلا جريرة يقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعان على قتل مسلم، ولم يقل من قتل، من أعان فقط، أشار اقتل هذا، إشارة بس ولم ينطق، أو قال أق، لم يكمل الكلمة قال شطرها. قال صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة نصفها أق، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله، محروم، مطرود من رحمة الله. بل صرح القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. ماذا ينتظر قاتل؟ أقول هذا حتى يراجع الناس أنفسهم، من يستحل قتل الناس في ميدان التحرير ولا عند مجلس الوزراء ولا عند محمد محمود ولا غيره؟ من أعطاكم الحق في إراقة الدماء؟ لو الدنيا كلها أمرتك بالقتل وأكرهتك على القتل، قال فقهاؤنا لا إكراه في القتل، فليست النفس التي تزهقها، نفسك بأحق بالحياة منها. فإن أكرهت على القتل، لو قتلت فأنت قاتل وتقتل في المقتول وتعاقب في الدنيا والآخرة، ولو أبيت القتل فقتلت فأنت شهيد، وقتلك أولى من قتل النفس التي قتلتها، لأن لك السعادة في الآخرة ولن تموت قبل انتهاء أجلك. أما أن تقتل فأنت قاتل مطرود محروم من رحمة الله، معذب في الدنيا والآخرة، فأيهما أولى لك؟ لذا اتفقت كلمة الفقهاء على أنه لا إكراه في القتل. لا يدعي أحد كائنا من كان أن ظرفا أو أحدا أكرهه على أن يقتل مسلم، أبدا لا إكراه هذه المسألة. فكيف يكون ذلك طوعا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكون بعد قوم صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، تدارك نفسه، لكنه لا يزال فيه في صدره ما فيه نحو يوسف، وألقوه في غابة الجب يلتخذه بعض السيارة إن كنت فاعلين، ثم خاطوا حيوك خيوط المؤامرة واستأذنوا أبيهم في أخذه لينفذوا ما اجتمعت عليه نواهم، وكانت أول المحل ليوسف حين ألقوه في الجب في البئر، أول المحن. سبحان ربي، بيت نبوة لا يصلح أن يكون بيئة لينشأ فيها نبي، فيأبى الله إلا أن ينزعه من بين أيديهم بظلمهم له ليلقى في البئر لا ليهلك ولكن ليكرم، فيجعل المحنة عين منها. ألقي في البئر وبطريقة مهينة، ولما تعلق بجدارها مواهب النبوة فيه وهبه الله إياها، لكنها ما بدت له قبل أن يمتحن وهو يحيى في بيت أبيه معززا مكرما مدللا من أبيه. فلما امتحن فزع إلى ربه وتضرع وعرف سبيله وحدد وجهه. يذكر الإمام القرطبي وغيره أنه دعا دعاء طويلا من بين كلماته: اللهم إني أعوذ بك أن أسأل أحدا غيرك. التوحيد الخالص، الإيمان الصادق، الإخلاص في الدعاء، دعاء المضطر المحتاج لتحقيق الإجابة، كل هذا يبدو من نبي الله يوسف. يذكر الإمام القرطبي في الرواية أن الملائكة صرخت: يا رب، صوت خفيض بعيد، الصوت صوت صبي، والدعاء دعاء نبي. فيقول إنه عبد يوسف، وهنا تتجلى رحمات الله فيجعل من المحنة منحة. يقول تعالى: فأوحينا إليه. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه. متى بدأ الوحي؟ وهو في البئر في المحنة. أي منحة أعظم من وحي الله؟ فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سبحان ربي، سبحان ربي. برروا خطأهم لأبيهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قال: يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. لو اكتفوا بهذا القدر من عبارة كانت تحتمل صدقهم، لكن المريب يكاد أن يقول: خذوني. ونظرا لأنهم كذبوا لن تستقيم للكاذب عبارة، وإن استقامت له عبارة لن تستقيم له كل عبارة، لابد أن ينفضح أمره وينكشف مكنون نفسه ولو في كلمة. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولتعرفنهم في لحن القول. يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وفضحوا أنفسهم بقولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لو افترض أننا صادقين لن تصدقنا. فدلت العبارة على أنهم كذبوا عليه وجاءوا على قميص كذبوا عليه بالقول وبالفعل وجاءوا على قميصه بدم كذب. هل هناك دم كذب؟ نعم، وضعوا دما على ثياب يوسف، أخذوها من دابة. لكن هل يتصور عاقل أن ذئب يأكل نبي الله يوسف وثيابه سليمة لم تمزق؟ خلعه ثيابه قبل أن يأكله، لما وضعوا الدماء وضعوها على ثيابه التي خلعوها له بأيديهم، فكيف يكون آكله ذئب وفاعل الفعل ذئب بشري لا ذئب حيواني؟ إذا لما رأى الثياب لم تمس، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهنا نجد المحنة كيف تحولت لمنحة. أخذ نبي الله يوسف من البئر وأنقذ من الغرق وبيع بثمن بخس دراهم معدودة ليتحول من البئر إلى العبودية. وأين؟ في بيت عزيز مصر، رئيس الشرط، وزير الداخلية. قال تعالى: وشروه بثمن بخس. من أشطر من وزير الداخلية؟ فاصل وأظهر جهده حتى أخذه بأبخس ثمن، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال، رغم أن جمال سيدنا يوسف واضح جدا، إزاي شاب بهذا الجمال يشترى بهذا القدر من المال دراهم معدودة؟ سبحان ربي. وقال الذي اشتراه بمصر، لكن الآخرين مستغنين عنه، أين يذهب به؟ عندهم ليس له قيمة، لذا باعوه بالدراهم المعدودة. وقال الذي اشتراه من مصر بعد أن خلص له: الكريم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا، وخص أنه ابتلي بعد بالإنجاب، فكان بالنسبة له يوسف ولد يبتغى ليس مجرد عبد. فأبى الله إلا أن يهيئ له محضا يربى فيه من مشتاق للولد، لا بيئة لا يؤدى فيها حق الولد، وخاصة إذا كان فيها من ينازعه في حقوقه كالبيئة التي كان فيها. هنا نجد كيف استولى يوسف على قلب عزيز مصر وامرأته، أرادوه ولدا لأنفسهم. قدر الله هذا البيع بهذه الكيفية ليوضع في هذا البيت ليكرم ويعلم أحسن تعليم. هنا ندرك، لذا يقول تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. العبودية تمكين، العبودية محنة، والتمكين منح. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فتعلم علوم التأويل مع موهبته فيها في فترة مكثه في بيت العزيز. ولنعلمهم تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. بلغ أشده في بيئة العبودية، أوتي الحكمة وأوتي العلم، منها الموهوب ومنها المكتسب، وكلاهما ليوسف جمع. فجعل الله من محنة العبودية منحة التمكين ومنحة التعليم ومنحة الحكمة، منح. ثم جاءت المنحة، المحنة الثالثة، لتقع في حبه من ربته ولدا لها وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب. إنسان يمتحن في امرأة كان يظنها أمه وحاضنته ومربيته، هي التي تحاول الاعتداء عليه. أي فجيعة هذه؟ أي كارثة هذه؟ امتحان قاسي وبإصرار عجيب، تراود وتقاتل فيأبى، وهي من هي قطعت كل الحواجز وتعدت كل الحدود واعتدت على من يظن أنه وليدها، من ربته على يديها، فتسأر لنفسها كيف تنازلت عن كل ذلك في سبيل مبتغاها منه، فيأبى عليها، فيبلغ الغضب منتهاه حتى تمزق ثيابه وقدت قميصه من دبر من شدة القوة والغضب والثورة، تجري وراءه حتى تدركه عند الباب فتمزق ثيابه من الخلف. ثم يكتشف زوجها الأمر وتمر المحنة بافترائها وادعائها عليه. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فجعلت من نفسها خصما وحكما، وبالسجن والتعذيب حكمت. ويستبين زوجها الأمر ولا يملك أمام جبروت امرأته إلا أن يدعوها للتوبة. لما استبان للحق وأيقن ببراءة يوسف قال يوسف: أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فبدل من أن تستغفر وتتوب تبلغها الأنباء والأخبار أن النساء عن فعلها تحدثن، فأرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا سفرة ضخمة لكل نساء عالية القوم الأمراء والوزراء، ورصت الجميع وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. ترابيزة ضخمة على شكل حرف يو، ويمر عبدها ليوزع الطعام على النسوة بجماله وبهيئته وبهيبته، فما رأته امرأة إلا أذهلها جماله حتى قطعن جميعا أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فعندها جابهت واجهت، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ما العمل؟ قالت: وإن لم يفعل ما آمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. حتى حملته على الضراعة لرب، حملته على الضراعة لرب السجن أحب إليه ما تعون إليه، أقهر على الفاحشة؟ ومع من ربتني؟ رب السجن أحب إلي لله درك. نبي الله يوسف وهو نبي مستجاب الدعوة، لو دعا بغير هذا لكان لاستجيب له، لكنه آثر السجن على النار على الوقوع في الحرام. رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكمل الجاهلين. يقول تعالى فاستجاب له رب فخرج من محنة العبودية لمحنة السجن. وكان قد رأينا كيف كان البئر منحة في ظاهر المنحة محنة، وكيف كان الاستعباد منحة في ظاهرها محنة، ثم وضع في السجن ودخل معه السجن فتيان وحدثه رؤياهما وأول وبين كيف من الله عليه داخل السجن. لا أقول جاءت علامة النبوة، بل وقعت له النبوة كاملة بما فيها من معجزات عبر عنها بقوله لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ماذا انتظر السجين؟ الزيارة من أهله. نبي الله يوسف يجلس معهم يحدثهم عما في زياراتهم قبل مجيئه. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. مما علمني ربي، لا إله إلا الله، الوحي، الفضل، المحنة التي ظاهرها محنة وحقيقتها المنحة. نعم، فصار السجن له محنة في ظاهره، منحة في حقيقته. فانطلق يدعو لدين الله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم يأبى الله عز وجل إلا أن يمتحنه فتطول مدة سجنه. حين سر أو أسر لمن ظن أنه ناج من صاحبيه وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، من يبرئ ساحتي في بلد ما سجنني فيها إلا كل القيادة باستثناء الملك؟ اجتمع على سجنه كل علية القوم، كل الملأ، الأمراء والوزراء ورجال الأعمال ورجال المال، لأن نساءهم جميعا كلهن وقعن في حبه وقطعن أيديهن. فلمن يشكو الظالمين إذا لم يكن أمامه إلا الظالمين؟ أنشكو الظالم للظالم ونشكو الداخلية للداخلية؟ من يجيب؟ لم يبقى أمامه إلا الملك الذي لم يعلم بقصته ولم يشارك فيها، فقال العبارة لوصيفه ساق الملك اذكرني عند ربك. يقول تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سبع سنين. لكن الله أبى إلا أن يرتقي بإيمانه لمرحلة عجيبة جدا في هذه الفترة. ما كان ليبلغ ما بلغ لولا هذه المنحة التي ظهرها المحنة. بلغ ما بلغ من العلم ومن اليقين حتى يرى الملك رؤية ويتذكره الوصيف ويستأذنه في تأويلها ويخبر الملك، فيأتيها رسول الملك ليعطيه الإفراج، لم يخرج، أبى الخروج. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عظم هذا الموقف حين يقول رحم الله أخي يوسف، لو كنت مكانه لأجبت الداعي، بعد سجن 7 سنين لو جاءني إفراج لا ألبي، لأجبت الداعي. لكن نبي الله يوسف وصل لمرحلة رضا عجيبة بما ارتضاه الله له، وإن كان محنة لما رأى فيهم منح، وسنرى كيف عبر عن هذا في نهاية السورة. نعم منح لا منحة. فقال للرسول ارجع إلى ربك بالإفراج، وإفراج ملكي مش إفراج وزير، ليس إفراج وزير إفراج ملك، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، لك الله يا يوسف. تود أن الملك يحاكم النساء كل الوزراء المرأة، لكن أمله في الله أكبر، فتحقق أمله وجمع الملك النسوة وسألهن ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، فاستبانت الصورة كلها الملك، وعلم أن الأمة حوله أم واقعة، هؤلاء هم الحكام الحقيقيون زوجات الأمراء والوزراء، وقعنا في هذا كله. فاستبانت له الحقيقة وصرح النسوة ما علمنا عليه من سوء. وعندها قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أن راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فأيقن الملك أنه لا أحد أأمن من يوسف، فلم يخرجه إفراجا من سجنه، بل اصطفاه من بين الناس ليكون فوق جميع الناس. هنا أرسل إليه الملك قال أتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. اختار وزارة شاء، فاختار وزارة المالية فأعطاه معها رئاسة الوزارة. يقول تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نبي الله يوسف في نهاية القصة يقول وقد أحسن بي، فعد إلقاءه في البئر إحسان، وعد استعباده إحسان، وعد سجنه بلا ذنب ولا جريرة إحسان، وقد أحسن بي. إذ ثم يختم الآية بقوله إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لطيف، فما قدر المؤمن محنة إلا ومعها ألطافه التي تجعل من المحنة منحة، وليس ذلك إلا المؤمن. أما الكافر والفاجر فالنعمة له استدراج، قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، والنقمة لهم عذاب إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فهل يستوي المؤمن والكافر فيما قدر الله لنا من سنن؟ هذا محال. هذه السنن ستمضي بنا بحياتنا بأيامنا بمستقبلنا شئنا أم أبينا. من يملك حكاية هذه الأقدار غير مقدر الأقدار؟ ساقها لنا بتفصيل يطول شرحه وقد نفد وقتنا وقت البرنامج الذي بين أيدينا، ولا نملك في النهاية إلا أن نحمد الله على أن بين لنا ذلك كله، بل بين لنا كل ما نحتاجه في حياتنا كلها وفي مستقبلنا الآتي في الدنيا وفيما بعد الدنيا. فلا يعلم الغيب إلا الله، ولا يملك التشريع للعباد إلا الله. أسأل الله تعالى أن ينور بصيرتنا بشرعته، وأن يشرح صدورنا بوحيه ولوحيه. اللهم اشرح صدورنا بوحيك، واشرح صدورنا لوحيك. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لعدلك أن يسود، وأذن لحدودك أن تقام، وأذن لدينك أن يقام. اللهم أمننا المسلمين في سربنا وعرضنا وديارنا ووطننا وأهلنا. اللهم احفظ مصرنا أمنها وسائر بلد المسلمين. رب اجعلها جميعا سخاء رخاء بفضل منك ونحمة، إنك سميع قريب. اللهم ولي أمرنا أمر المسلمين خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا. احقن دماءنا ودماء إخواننا في سوريا واليمن وفلسطين والعراق وسائر البلدان. داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، فك أسرانا. عليك بمن آذانا، من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه. اللهم كف أيدي الظالمين عن إخواننا في سوريا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نذرأ بك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره، واجعل دائرتك عليه. اللهم لا تمكن أصحاب الفتن من الإفساد في بلادنا. اللهم طهر بلادنا من كل من أرادها بسوء. اللهم طهر مصر الحبيبة من كل من أراد أهلها بسوء. اللهم اكشف العذاب عنا، تقبل منا، وأقبلنا على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.